الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في من صلى ثم شك أنه هل اغتسل من جنابته قبل هذه الصلاة أم لا، فأجرى الأعلام قاعدة الفراغ فيها، وقيد السيد القائي جريان قاعدة الفراغ بما إذا لم يحدث بالأصغر، فإنه إذا أحدث بالأصغر يتشكل علم إجمالي في حقه، إما بوجوب إعادة تلك الصلاة لو لم يغتسل قبلها، أو بوجوب الوضوء للصلوات الآتية لو اغتسل قبل تلك الصلاة، حيث إنه يستلزم أن يكون غسله الاحتياطي غير مطابق للواقع وغير مجزئ عن الوضوء، بينما أنه لو لم يحدث بالأصغر فاغتسل فلا إشكال في أنه يكون متطهرا من الحدثين بعد هذا الغسل الاحتياطي وتصح صلاته الآتية جزما. فقلنا بأن هذا العلم الإجمالي تام ولا يرد عليه أي من الإشكالات، عدا إشكال أنه لو لم يتشكل هذا العلم الإجمالي في حق المكلف فلا يكفي تشكل هذا العلم الإجمالي في حق المرجع، إلا أن ينقل هذا العلم الإجمالي المرجع ينقل هذا العلم الإجمالي للعوام فيعلمهم بهذا العلم الإجمالي فيصير منجزا في حقهم. وهذا نظير العلم الإجمالي الذي أبداه السيد الخوئي في بحث القول بغير علم على الله ورسوله، فقال بأنه لو شك شخص في أن الله سبحانه وتعالى قال كذا أو لم يقل، أو أن الإمام عليه السلام فعل كذا أو لم يفعل، فيعلم إجمالا بأنه إما يكون الإخبار بوجوده كذبا على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، أو الإخبار بعدمه، ففي حال الصوم يعلم إجمالا بأن الإخبار بالوجود إما مفطر أو الإخبار بالعدم، فلو ارتكب أحدهما بطل صومه، لأنه يكون نظير العلم الإجمالي بكون أحد المايعين ماء، فإنه إذا ارتمس في أي منهما بطل صومه ولو انكشف أنه كان ماء مضافا، لأنه تنجز عليه مفطرية أحدهما فوجب عليه الاجتناب، فلو اتفق أنه ارتمس في أحدهما ولم يكن ماء مطلقا واقعا فهو لم يجتنب عن المفطر، وإنما اتفق وصادف أنه لم يقع في المفطر ولكنه لم يستند منه، الاجتناب هو كف النفس عن المفطر، هو اقتحم هذه الشبهة وصادف أنه لم يكن ارتماسا في الماء بطل صومه لإخلاله بالاجتناب عن المفطر، وإن ترك المفطر خارجا نعم لا يترتب عليه الكفار. فكذا في القول بغير علم، لأنه يعلم إجمالا بأنه إما أن الإخبار عن وجود هذا الفعل كذب على الإمام عليه السلام، أو أن الإخبار عن عدمه كذب على الإمام عليه السلام، وهذا العلم الإجمالي يوجب منجزية المفطرية بالنسبة إلى أحدهما، فلو أخبر بالفعل أخبر بوجود الفعل وإن لم يكن كذبا واقعا ولكنه يبطل صومه بذلك. فقلنا بأن هذا العلم الإجمالي تشكل لكم يا سيدنا الخائي ولتلامذة مثل السيد الصادر اللي تعلموا منكم، وأما من لم يخطر بباله هذا العلم الإجمالي فلا يتنجز عليه. هذا الإشكال صحيح. السيد الصاد هنا قال بأني تشكل لدي علم إجمالي أشد مما تشكل لدى السيد الخوي، وهو أنه حتى لو لم يحدث بالأسرار فمع ذلك يعلم إجمالا بأنه إما تجب عليه إعادة تلك الصلاة السابقة لو لم يغتسل قبلها، أو أنه يجب عليه الإتيان بصلاة لاحقة بكيفية خاصة. توضيح ذلك، هذا المكلف إذا اغتسل قبل صلاة الصبح القضائية التي قام بها في علم الله، ولكنه حيث يشك في اغتساله لزمه الاحتياط قبل أداء صلاة الظهر في هذا الفرض الذي ذكرناه أنه فات منه صلاة الصبح وكان جنبا، صلى صلاة صبح قضائية وشك أنه هل اغتسل من جنابته قبلها أم لا. لو فرضنا أنه لم يغتسل قبلها بطلت صلاته القضائية ووجب عليه إعادتها، ولو اغتسل قبلها والآن يريد أن يصلي صلاة الظهر لكنه لا يعلم باغتساله فوجب عليه الاحتياط بالاغتسال الاحتياطي. لا ندري هل هذا المكلف الذي يريد أن يغتسل غسلا احتياطيا ويصلي صلاة الظهر إذا كان في علم الله قد اغتسل قبل صلاة الصبح القضائية وأحدث بالأصغر قبل هذا الغسل الاحتياطي فيتعين عليه في مقام الامتثال أن يتوضأ قبل صلاة الظهر، يتعين عليه في هذا الفرض الذي اغتسل قبل صلاة صبح القضائية وأحدث بالأصغر قبل غسل الاحتياطي، يتعين عليه هذه الكيفية للامتثال أن يتوضأ ويصلي. ولكن لو لم يغتسل قبل صلاة الصبح القضائية لا يتعين عليه هذه الكيفية للامتثال، بل يجوز له أن يحدث بالأصغر ثم يغتسل ثم يصلي صلاة الظهر، لأن هذا الغسل في علم الله بناء على عدم غسله السابق يكون غسل جنابة شرعية ويجزيه عن الوضوء. فالأمر دائر في كيفية الامتثال بالنسبة إلى صلاة الظهر بين أن يكون هذه الكيفية للامتثال وهو أن يحدث بالأصغر ثم يغتسل ويصلي صلاة ظهره بلا وضوء، هل هذه الكيفية للامتثال مجزئة أم لا؟ التكليف بصلاة الظهر فعليا على أي تقدير، وإنما الشك في كيفية الامتثال. فالعلم الإجمالي ينصب على كيفية الامتثال، فيقال بأنه إما أنه لم يغتسل قبل صلاة صبح القضائية فتجب عليه إعادتها، أو أنه اغتسل قبل تلك الصلاة فهذه الكيفية في الامتثال غير مجزئة، وهذه الكيفية بأن يحدث بالأصغر ثم يغتسل ولا يتوضأ ويصلي صلاة ظهره، هذه الكيفية للامتثال على تقدير غسله قبل صلاة صبح القضائية غير مجزئة وباطلة، وهذا العلم الإجمالي منجز. هذا الكلام للسيد الصادر مبني على مطلبين: المطلب الأول أن يتشكل هذا العلم الإجمالي في حق المكلف، ومن غفل عن هذا العلم الإجمالي ولم يتشكل لديه هذا العلم لا دليل على تنجزه بالنسبة إليه، كما أشكلنا على السيد الخوي. ولكن دأب الأعلام ليس هكذا، دأبهم أنهم يحملون علمهم الإجمالي اللي حصل لديهم بعد أتعاب كثيرة على مقلديهم، وهذا لا يتم صناعيا. والمطلب الثاني أن هذا الكلام مبني على أن يكون الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر قيدين لمتعلق التكليف، بأن لا يكون لدينا شك في التكليف كما فرضه السيد الصادر، نعلم تفصيلا بوجوب متعلق بالصلاة مع الوضوء عقيب الحدث الأصغر، أو مع الغسل عقيب الحدث الأكبر، فيكون التكليف واضحا بحده وحدوده، وإنما يكون شكنا في مقام الامتثال. وأما بناء على المسلك المشهور الذي هو الظاهر من الأدلة أن المحدث بالأصغر يختلف تكليفه عن المحدث بالأكبر، المحدث بالأصغر يجب عليه الصلاة مع الوضوء، والمحدث بالأكبر يجب عليه الصلاة مع الغسل. إذا قمتم يعني من النوم، يعني إذا كنتم محدثين بالأصغر فصلوا مع الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا قمتم من النوم أي من الحدث الأصغر فصلوا مع الوضوء، وإن كنتم جنبا فصلوا مع الغسل. هذه القضية الشرطية ظاهرة في كون الشرط شرط الوجوب لا قيد الواجب، وعليه فهذا الذي لم يحدث بالأصغر قبل غسل الاحتياطي يعلم بأنه ليس موضوعا لوجوب الصلاة مع الوضوء، والمحدث بالأصغر شرط الوجوب ولا يجب تحصيله، فيكون نظير ما لو علمنا بأن المولى إما قال لنا أكرم زيدا أو قال لنا إن نزل المطر فأكرم عمرا ولم ينزل المطر، فهذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بالتكليف الفعلي فلا يكون منجزا. وإن أمكن تحصيل شرطه كما لو كان الشرط غير نزول المطر، فعلمنا إجمالا بأنه إما قال المولى أكرم زيدا أو قال إن زرت عمرا فأكرمه، وهذا المكلف يقول أنا لا أريد أن أزور عمرا، ومع عدم إرادتي لزيارة عمرا قل لا أعلم بالتكليف الفعلي فلا يكون منجزا، تجري البراءة عن وجوب إكرام زيد. إذا قلتم ماذا تصنع بذلك الشاهد الذي استشهد به، الذي يستشهد به، ولا أدري من الذي يستشهد به لأني لم أره في كلماتهم، يستشهد به على كون الحدث الأصغر أو الأكبر قيدين لمتعلق التكليف، لا موضوعين للتكليف، وهو أنه لو كان المكلف في أول الوقت محدثا بالأصغر فيجوز له أن يجنب نفسه ويصلي مع الغسل، فلو كان المحدث بالأصغر موضوعا لوجوب الصلاة مع الوضوء فكيف جاز له ترك هذا الواجب والعدول منه إلى غيره؟ فيقال بأن هذا يكشف أن الواجب كان هو الجامع. فنقول في الجواب: أولا نحن نذكر شاهدا معاكسا لشاهدكم، فنقول لو كان شخص لا يتمكن من الوضوء، محدث بالأصغر لا يتمكن من الوضوء لأن الماء في موضع منخفض ولا يمكنه أن يتوضأ من ذلك الماء المنخفض، ولكنه يمكنه أن يغتسل فيه غسلا ارتماسيا مثلا، فهل تقولون بأنه يجب عليه أن يجنب نفسه كي يتمكن من الغسل؟ على كلامكم يجب. لماذا؟ لأن الواجب تخييري، يجب علينا الصلاة مع الوضوء عقيب الحدث الأصغر أو الغسل، أو الصلاة مع الغسل عقيب الحدث الأكبر، فعجزنا عن الصلاة مع الوضوء عقيب الحدث الأصغر فتعين علينا عقلا الصلاة مع الغسل عقيب الحدث الأكبر، فوجب علينا تحصيل قيده، فصار الإجناب واجبا. وهذا خلاف المرتكز المتشرعي، يقول عرف المتشرعي أنا لا أتمكن، أنا محدث بالأصغر ولا أتمكن من الوضوء، والآية تقول فلم تجدوا ماء أي لم تتمكنوا من الوضوء فتيمموا. والحل أننا نلتزم في فرض واحد بالوجوب التخييري، وهو من يتبدل حاله من الحدث الأصغر إلى الحدث الأكبر أو بالعكس في أثناء الوقت، نقبل بأنه مكلف بالجامع. أما من كان جنبا إلى آخر الوقت، أو كان محدثا بالأصغر إلى آخر الوقت، لا نلتزم بالوجوب التخييري في حقه، لأن الظاهر من الأدلة الوجوب التعييني. من كان محدثا بالأصغر يجب عليه الصلاة مع الوضوء، أما من لا يكون محدثا بالأصغر كما هو المفروض في المقام، هذا لا يريد أن يكون محدثا بالأصغر، هذا إما أنه قد اغتسل فهو متطهر، أو لم يغتسل فهو جنب فيجب عليه الغسل من الجناب ولا يصير محدثا بالأصغر. فإذا يجب عليه الصلاة مع الغسل لأن الموضوع لوجوب الصلاة مع الوضوء هو المحدث بالأصغر، وهذا لا يريد أن يصير مصداقا للمحدث بالأصغر. فإذا ما ذكره السيد الصدر. حتى لو التفتنا إلى هذا العلم الإجمالي لا يستظهر من الأدلة، فإن الظاهر من الأدلة أن الحدث الأصغر موضوع للتكليف وليس قيدا لمتعلق التكليف. يعني المكلف ينقسم إلى المحدث بالأصغر فيجب عليه الصلاة مع الوضوء، والمحدث بالأكبر فيجب عليه الصلاة مع الغسل. وهناك فرض ثالث، أن يكون الشخص في أثناء الوقت حاله مختلف، محدث بالأصغر في زمان وجنب في زمان آخر، فهنا نلتزم بأنه مخير ويجب عليه الجامع، ولا يستلزم ذلك أن نلتزم بوجوب الجامع لعامة المكلفين، لأن هذا خلاف ظاهر الأدلة. كما ذكر السيد الخوي نظير ذلك في السفر والحضر، لأن هناك أيضا يأتي هذا الكلام. وقع الكلام في السفر والحضر أن السفر والحضر قيدان لمتعلق التكليف أو موضوعان. توضيح ذلك: بناء على ما يستظهره السيد الصادر، المكلف يجب عليه الجامع بين صلاة القصر في السفر وصلاة التمامي في الحضر. حتى نحن في بيوتنا في بلادنا لسنا مكلفين بصلاة التمام تعينا. أنا هالليلة قاعد ببيتي، لم أخرج من بلدي، لكن تدرون الذي وجب علي ما ليس هو عند السيد الصلاة، ليس هو وجوب صلاة التمام، بل هو وجوب صلاة جامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر. فتكليفي مع تكليف ذلك الذي سافر هذه الليلة واحد، وإنما الاختلاف في المصاديق. يعني أنا لا أتمكن هنا من صلاة القصر في السفر، كما أن ذلك المسافر لا يتمكن هناك من صلاة التمام في الحضر. ولأجل ذلك تعين عليه قهرا اختيار هذه الحصة، وإلا تكليفنا واحد. ولازم ذلك أن من كان مسافرا ذهب إلى مشهد مثلا، فغلب عليه النوم، لما انتبه رأى أنه لا يسع الوقت لصلاة ظهر وعصر تامتين، وإنما يسع الوقت لصلاة ظهر وعصر مقصورتين، وهو ناوي للإقامة، يريد يبقى هنا 10 أيام، حاجز البطاقة بعد 10 أيام للرجوع. على مسلك السيد الصدر لا بد أن يعدل عن نية الإقامة، حيث يتمكن من إيقاء صلاة الظهر والعصر في الوقت بعدوله من نية الإقامة إلى السفر الشرعي، وبذلك يتمكن من إيقاء صلاة مقصورة ظهرا وعصرا في داخل الوقت. بينما أن السيد الخوي يقول لا، هذا نوى الإقامة صار بحكم الحاضر، وجب عليه صلاة ظهر وعصر تامتين، والوقت لا يسع لكليهما، يصلي العصر تامة ويقضي صلاة الظهر التام. قد يقال هناك أيضا في قبال السيد الخوي يا سيدنا الخوي، من كان مسافرا في أول الوقت ثم رجع إلى بلده أثناء الوقت، ماذا تقول بالنسبة إليه؟ هو مكلف بخصوص القصر، فكيف جاز له تأخير الصلاة إلى أن يدخل بلده ويصلي التمام؟ وهكذا من كان حاضرا في أول الوقت، هل هو مكلف بصلاة التمام؟ كيف جاز له أن يسافر ويصلي صلاة القصر في آخر الوقت في السفر؟ هذا يكشف عن وجوب الجامع. فأجاب السيد الخوي بأنه من يتبدل حاله في أثناء الوقت، مثلا أنا حاضر وبعد ساعة أسافر، بالنسبة إلي يجب الجامع بين صلاة التمام في الحضر وبين صلاة القصر في السفر، ولكن الذي يكون حاضرا في تمام الوقت أو مسافرا في تمام الوقت، لا، ظاهر الأدلة أن الحاضر في تمام الوقت يجب عليه صلاة التمام تعينا، والمسافر في تمام الوقت يجب عليه صلاة القصر تعينا، وهذا الذي تبدل حاله أول الوقت مكلف بالجامع بين صلاة التمام في الحضر والقصر في السفر، ولكن بعدما استقر حاله، يعني في آخر الوقت، الحاضر في آخر الوقت صار مسافرا، لا، التكليف بالجامع ينتهي ويتعين عليه صلاة القصر لأنه في آخر وقت هذه الفريضة مسافر، لأن الظاهر من الأدلة هو كون المسافر موضوعا لوجوب القصر والحاضر موضوعا لوجوب التمام، والشاهد الذي ذكرته لا يقتضي الالتزام بوجوب الجامع إلا في مورد واحد، وهو تبدل حال المكلف أثناء الوقت لا أكثر من ذلك. فهكذا يقال في المقام أيضا بأن هذا المكلف لا يريد أن يحدث بالأصغر، فإذا لا يريد أن يحدث بالأصغر فهو إما متطهر من كلا الحدثين أو جنب، إما أنه اغتسل أو سيغتسل، فلا يجب عليه إلا الصلاة مع الغسل، لأنه كان مخاطبا بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاغتسلوا. إذا أحدث بالأصغر يصير موضوعا لوجوب الصلاة مع الوضوء، ولكن إحداث الموضوع للوجوب ليس بواجب، كما أنه في مثال العلم الإجمالي بأنه إما يجب إكرام زيد أو قال المولى إن زرت عمرا فأكرمه، لا يجب علي إيجاد شرط الواجب وهو زيارة عمرا، لا أزور عمرا فلا يحصل لدي علم إجمالي بالتكليف. تأملوا في هذا الجواب الذي هو غاية جهدنا في الإشكال على السيد الصادق، غير الإشكال الأول الذي كان إشكالا عاما، وهو أنه هذا العلم الإجمالي الذي حصل لديكم لا يكون منجزا في حق العوام الغافلين عن هذا عن مثل هذا العلم الإجمالي، ولكن الإشكال الأخير الذي هو إشكال فني تأملوا فيه، فهل يتم هذا الجواب، فهل يتم هذا الإشكال على السيد الصاد الذي كان جوابا عن مبناه أم لا؟ وإن شاء الله نتابع هذا البحث فكريا في هذه الأيام، وبحثا بعد العطلة الأسبوع الجاي، خب لأجل شهادة السيدة فاطمة سلام الله عليها، وبعد ذلك مجبورين نعطل للعطلة النيروزية سيصير بعد 3 أسابيع. الأسبوع القادم لأجل شهادة السيدة فاطمة، والأسبوع اللي بعد العطلة النيروزية. أنا ما عندي مانع الأسبوع الثالث عندي درس قبل الظهر بالنهار، ولكن أخاف أنتم تسافرون و أنا ما عندي مانع. إذا الأسبوع الثالث أنا بخدمتكم، أنا ما ميخا. فصار التعطيل أسبوعين إذا ما عندكم مانع أنا بخدمة. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد.